أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الفارق الرابع بين عطف البيان وبين البدل. في هذا الفارق الرابع يقول المصنف: نضع يدنا على المتبوع فنرى بأن المتبوع في البدل يمكن أن يكون جملة، أما في عطف البيان المتبوع لا يكون إلا مفرد. فالفارق بين الفارق الرابع والثالث هو النظر. في الفارق الثالث نظرنا إلى ذات التابع، هل يمكن أن يكون جملة أو لا يكون جملة؟ فقلنا في الفارق الثالث أن عطف البيان لا يكون ماذا؟ جملة. هنا ننظر إلى المتبوع لا ننظر إلى التابع. فيقول المصنف هنا بأن المتبوع لا يكون جملة بالنسبة إلى عطف البيان، أما بالنسبة إلى البدل ماذا؟ يكون جملة. وعلل ذلك، يعني علل ذلك في بعض الكلمات كما أشير إلى ذلك، بأنه في عطف البيان إنما وظيفة عطف البيان هي التوضيح أو التخصيص، صحيح؟ والتوضيح والتخصيص تكون للجمل أو للمفردات؟ للمفردات. التوضيح والتخصيص يكون متعلقها المفرد، فالمفرد إذا كان معرفة فماذا؟ فيوضح، والمفرد إذا كان نكرة فيخصص. بخلاف البدل، فإن البدل في نية تكرار العامل، وقد عرفت أنه البدل يمكن أن يكون جملة، فالمبدل منه أيضا يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون جملة. ليس هناك شيء زائد في هذا المطلب. قال الرابع أن ماذا؟ أن عطف البيان لا يكون تابعا لجملتين. وش قصده لا يكون تابع لجملة؟ يعني لا يمكن أن يكون متبوعه جملة.
عفوا شيخنا، جملة بالفعل أو بالقوة لا فرق بينهما؟
كيف جملة؟
يعني لو كان مفرد لكن
لا ما لا يصح، يعني لا يمكن جملة سواء كانت بالفعل أو بالقوة. يعني حتى لو كانت جملة أولتها بمفرد هذا لا يصح عندهم، لأنه الذي ماذا؟
على هذا يمكن أن نقول في المطلب السابق أنه لا يكون جملة بالفعل أو بالقوة، نسهل مثل هذا أن البدل يكون جملة بالفعل أو بالقوة.
نعم، بالفعل أو بالقوة.
فيكون ما ذكرتموه يعني يمكن توجيهه، يعني ما ذكر من تأويل أنه مشكلة على ابن هشام أنه تفسيره غير سليم.
نعم.
أنه مقصوده الأعم من الجملة بالفعل أو
بالقوة. هم أحسنت، هم مرادهم من الجملة إذا عبروا بالجملة سواء كانت الجملة أولت بمفرد أو لم تؤول بمفرد. مطلق الجملة سواء أنه أولت بمفرد أو لم تؤول بمفرد، عندما يطلقون النحويين الجملة يقال بها العام، يعني سواء كانت تؤول أو لا تؤول. هنا عندما نقول لا يكون جملة حتى لو أولت بمفرد لا يصح أن يكون عطف البيان جملة، لا بد أن يكون مفردا حقيقيا. فالمراد منه يعني الجملة ماذا؟ الجملة التي تؤول أو لا تؤول مطلقة. وإلا لو كان كذلك لمفروض يقول أن لا يكون تابعا لجملة إلا إذا أولت بمفرد. واضح له؟ خب، أنه عطف البيان لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل. فيذكر لنا المصنف أمثلة على ذلك. قال نحو قوله تعالى: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هنا اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا بدل من ماذا؟ بدل من جملة. ما هي الجملة المبدل من؟ اتبعوا المرسلين، المبدل من هي جملة، محل الشاهد اتبعوا المرسلين. ونحو
الجملة كلها الفعل والفاعل والمفعول.
نعم
فقط الفعل والفاعل.
اتبعوا المرسلين كلها مبدل من اتبعوا. ليش من هم؟ لأن اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذه من لا يسألكم أجرا هذه عبارة أخرى عن المرسلين.
يعني مو أن المرسل من لا يسألكم أجرا بدل من المرسلين لوحدها.
لا 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 جملة هي بدل جملة جملة من جملة. هذا ما يصح كما سيأتي الآن. هذه أنت الآن تنظر نظر إفرادي لا يصح النظر نظر يقول اتبعوا من اتبعوا.
أقصد أنه ننظر أنه الفعل والفعل هي الجملة وما سواهما فضلة فيكون يعني يبدل الجملة من الجملة فعل وفاعل الجملة.
نعم.
أما المفعول مثلا أو المتعلقات الأخرى تبدل من بعضها.
لا 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 يصح ما هذا معنى لا يصح هنا الجملة لأنه شوف شوف المعنى اتبعوا المرسلين هذه كلها جملة. خب ماذا أبدل منها؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذا اللحاظ لحاظ مجموعي لا لحاظ إفرادي. سيأتينا إن شاء الله في الفارق الخامس والسادس الفارق الخامس والرابع زين أو في الفارق الخامس سيأتي هم نكتة بأنه تارة نفترض أنه اللحاظ لحاظ إفرادي تارة نفترض أن اللحاظ لحاظ مجموعي. هنا اللحاظ لحاظ مجموعي اتبعوا المرسلين هي جملة. الجملة هذا اتبعوا من لا يسألكم أجرا. والوجه في ذلك يعني ما يصح يعني النكتة أيضا تضحك أكثر أنه لماذا تقول مرسلين من لا يسألكم أجرا؟ لو قلت هذه بالنسبة لهذه مفرد تحتاج تكرار عامل جديد مع أنه هذا خلاف الظاهر جدا لأنه عامل واحد في التبعوا المرسلين يعني تقدر كم عامل؟ عاملين عامل للتبعوا وعامل للمرسلين. واضح فكرة؟ هذا خلاف مو صحيح يعني. ونحو أمدكم بما تعلمون هذا الآن هذا كلها المبدل من أمدكم بما يعني الجملة بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. هذه أمدكم بأنعام وبنين هذه بدل من ماذا؟ أمدكم بما تعلمون. هنا في هذا المثال أيضا يعني الدماميني مثلا استشكل على هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف فقال أنه اتبعوا المرسلين. هني قالت أنت قلت اتبعوا من لا يسألكم أجرا وقلت بأن اتبعوا من لا يسألكم أجرا هذا ماذا؟ بدل من اتبعوا المرسلين. هنا دماميني قال بأن البدل تابع لمتابع تابع وكل تابع له إعراب إما إعراب لفظي أو إعراب تقديري أو إعراب محلي. خب والحال أنه اتبعوا من لا يسألكم أجرا إذا كان هذا بدل بدل من ماذا؟ بدل من المبدل من وهو اتبعوا المرسلين. والحال أن اتبعوا المرسلين هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب من الجملة التي ليس لها محل من الإعراب فكيف تصح هذه التابعية وهذه البدلية؟ فأشكل هذا الإشكال. فبعضهم أنكر كون اتبعوا من لا يسألكم أجرا هذه أمثلة على البدل أصلا لأنه لو كان بدلا لابد أن يكون له إعراب والحال أنه لا إعراب له لأنه تابع للمبدل من والمبدل من هي الجملة لا محل لها من الإعراب فكيف تقول أنه هذا تابع بدل؟
هذا أيضا شيخنا يقول ما يعني
هذا إشكال هو هذا إشكال دماميني لكن لا نقبله يعني هذا إشكال دماميني ذكره أيضا الشمني في حاشيته وتعقبه وناقش هذا الكلام. هذه يسمون التابع عندما نقول هذا بدل وهذا تابع التبعية على قسمين تبعية لغوية وتبعية اصطلاحية هنا يقولون تابع لغوي لا تابع اصطلاحي. راجع هناك أيضا بسبب الإشارة أنه هذه قوي أي إشكال يعني هذا الكلام تريد قوي
لو صح على الإشكال الذي يعني نقول أنه يقول أنه أول الجملة بالمفرد لا أنه أول المفرد بالجملة
حتى لو أولنا الجملة بمفرد لا يكون ليس لا يصير لها محل من الإعراب الجملة حتى بعد تأويلها بمفرد إذا الجملة أولت بمفرد لا يكون لها محل من الإعراب يبقى أن ليس لها محل من الإعراب
حتى لو
أولنا مفرد أن النجوى سوف تقول مثلا لأنه ما كيف أولوا قال مثلا قالوا مثلا أتصبر يوم البين مثلا هذه المثال أمس قالوا أولناها باللفظ بلفظ أتصبر يوم البين
لا أقصد في مثال الآية الشريفة.
أي آية؟
النجوى الذين ظلموا.
نعم.
زين هل هذا يعني أول الآن أولاً هل هذا نؤوله بمفرد؟
وش المفرد الأول أو فيه قوله أو لفظه؟ هذا ما يصير محل الإعراب، يعني التأويل الذي يذكر ليس له محل الإعراب.
نعربه بدل من النجوى.
لا الجملة، الجملة هل لها محل من الإعراب؟ لا هني ما في إشكال، الإشكال الإشكال من وين؟ الإشكال بأنه هكذا الإشكال بنا، الإشكال على أن البدل إذا كان تابعا لا بد أن يكون له إعراب، فلا بد أن نفرض أن المبدل منه له إعراب، والنجوى له إعراب، وأسر النجوى مفعول به، ما في مشكلة. هذا ما عندنا إشكال في هالآية، لأن هذه الآية نصح أن تقول هل هذا إلا بشرون جملة وهي تابع ولها محل من الإعراب، لأن تتبع المبدل منه، والمبدل منه له محل إعراب وهو النجوى مفعول به. الإشكال يأتي في هاتان الآيتان، واتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هنا يأتي الإشكال. ليش أنت تقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا؟ هذه بدل، بدل من ماذا؟ البدل تابع ويتبع في إعرابه المبدل من، والمبدل منه ليس له، هذه الجملة ليس له محل من الإعراب. على أي حال، خب وكذلك أقول له، هذا المثال الشاهد الشاهد الثالث، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. خب هنا أين محل الشاهد؟ لا تقيمن عندنا بدل من ماذا؟ ارحل. ارحل ما هو؟ جملة أو مفرد؟ جملة. هنا يأتي إن شاء الله. ليش ما نقول إنه مفرد؟ ارحل
جملة فعلية تكون فعل الفاعل.
أي لماذا نقول هنا لاحظ، يعني هل هنا لاحظ العطف على الجملة أو لاحظ العطف على المفرد؟ هذا الآن بيتعمق الإش، بيتعمق المطلب بعد ذلك. هنا الآن نقول بأنه ارحل
هذا الفعل والفاعل.
كيف نعرف أنه هل هو معطوف، هل الملحوظ الفعل والفاعل أو الملحوظ الفعل؟
فاعل ارحل هو نفسه فاعل
إيه. إن شاء الله حين يأتي إن شاء الله بشكل أعمق في الفارق الخامس. هنا فقط نقول بأنه لا تقيمن عندنا ماذا بدل من ارحل، التي هي الجملة المتكونة من فعل ماذا وفاء، ارحل فعل وفعل أمر، وأنت ماذا فاعل. هذا ماذا؟ هذا محل الشاهد في هذا المثال. ما في شيء في هذا في الفارق الرابع. الفارق الخامس، وفي الفارق الخامس يتضح شيء في الفارق الرابع أنا أخرته لكي يعني يتعمق المطلب أكثر. في الفارق الرابع الخامس يقول المصنف عطف البيان لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يتضمن شيئين، يتضمن أن المتبوع في عطف البيان ونفس عطف البيان له التابع لا يكون ماذا؟ لا يكون فعلا. فقوله لا يكون فعلا تابعا لفعل كأن هذا ينحل إلى ماذا؟ ينحل إلى فارقين. كيف فرقا؟ يعني نفس المتبوع لا يكون فعلا ونفس التابع لا يكون فعلا، بخلاف البدل فإن البدل يمكن أن يكون فعلا وتابعه ماذا؟ وتابعه فعل. فإذا هنا يقول المصنف أن عطف البيان لا يمكن أن يكون فعلا جيد ولا يكون تابعا لفعلين. خب في هذا المطلب لابد أن ننبه على شيء، وهو بأن الفعل له لحاضان، تارة نلحظ الفعل بما هو مفرد، الفعل له لحاضان. اللحاظ الأول نلحظ الفعل بما هو مفرد، والمراد من ذلك أنه يلحظ الفعل بما هو شيء مقابل للاسم والحرف، فيقال الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. هذا فعل وحرف واسم، ماذا؟ مفردات. فتارة ننظر إلى الفعل بلحاظ أنه مفرد، ليس اسما وليس ماذا؟ وليس حرفا. هذا يسمى لحاظ إفرادي، الفعل باللحاظ الإفرادي. والمعنى من ذلك إذا رأيت جملة فيها الفعل تجرد الفعل عن مكملاته، لا تنظر للفعل مع الفاعل والمفعول به والمتعلقات، بل تلحظ الفعل بما هو فعل مجردا عن توابعه ومكملاته في الجملة. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني اللحاظ المجموعي للفعل، يعني تلحظ الفعل بما هو ماذا؟ بما هو منضم مع ماذا؟ مع الفاعل ومكملاته. فمثلا في قولك قام زيدون، تارة ننظر إلى ذات القيام مجردا عن ماذا؟ مجردا عن زيد، حسمنا أي لحاظ؟ لحاظ إفرادي. وتارة ننظر إلى القيام المنضم مع ماذا؟ المنضم مع زيد، نلحظ الجملة بما هي ماذا؟ بما هي جملة. خب، إذا اتضح ذلك أن الفعل له لحاظان، تارة المتكلم يأتي يعطف، مثلا يأتي بعطف أو يأتي بتابع ويلحظ الفعل باللحاظ الأول، أي اللحاظ الأول؟ الفعل باللحاظ الإفرادي، فيقوم ويأتي بعطف على الفعل باللحاظ ماذا؟ باللحاظ الإفرادي، فيجرد الفعل عن باقي ماذا؟ عن باقي الجملة، فلا يلحظ الفعل بما هو ماذا؟ في جملة تركيبية. وتارة المتكلم لا، يلحظ الفعل بما هو منضم مع الفاعل ومكملاته، فيلحظ الجملة. إذا اتضح ذلك أنه الفعل له لحاظان، كيف نفرق بين اللحاظين؟ ما هو كيف نعلم بأنه المتكلم مثلا أتى بتابع أو عطف مراعيا الفعل بما هو مفرد، أو عطف مراعيا الفعل بما هو مركب، بما هو موجود في التركيب؟ كيف نميز ذلك؟ فمثلا نرى المصنف أنه قال ارحل لا تقيمن عندنا، جعله مثال لماذا؟ جعله مثال إلى أنه لا تقيمن عندنا بدل عن ماذا؟ عن الجملة. فلاحظ ارحل باللحاظ المجموعي الإفرادي، باللحاظ المجموعي. لكن نأتي إلى هذا المطلب الثاني، يأتي بمثال وهو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. قال يلقى ويضاعف، هذان تابعان ماذا؟ بدل عن يفعل. حال كون يفعل ماذا؟ فعل أو جملة؟
فعل،
فعل. يعبر بالجملة. فحينئذ نقول هكذا، ينبغي أن ندقق أن في الفارق الرابع نحن ندعي البدلية عن الجملة، وفي الفارق الثالث نقول البدلية عن الفعل. فما هو الفرق بين البدلية عن الجملة وبدلية عن الفعل؟ نقول عندما يقال بدلية عن جملة يعني لاحظنا الفعل مع ماذا؟ مع منضماته، فلاحظنا الجملة بكل وأتبعنا جملة بجملة. لكن عندما نقول هذا فعل تابع للفعل، هذا بدل عن الفعل، لاحظنا الفعل بما هو مفرد وأتينا بتابع له هو الفعل. واضح الفكرة؟ طيب، لكن كيف نميز؟ كيف نميز أن هذا التابع للفعل أو التابع للجملة مع أن الفعل محفوظ في كلا الحالتين؟ في مقام الجواب عن السؤال نقول نحن نستطيع أن نفرق ذلك بطريقة معينة، وهذه الطريقة عبارة عن بيان ماذا؟ عن مسألة ظهور الإعراب وعدم ظهور الإعراب. كيف؟ نقول إذا كان الملحوظ هو الفعل باللحاظ الإفرادي، الحركة الإعرابية الموجودة في الفعل تظهر على التابع. فالإعراب اللفظي يظهر، لماذا؟ لأن الإعراب اللفظي أين مصبه؟ مصبه مفردات. هل الجملة إعراب لفظي؟ تظهر ضمة وكسرة وفتحة على جملة؟ لا، الإعراب اللفظي الضم والفتحة والكسرة وما شابه ذلك تظهر على المفردات. فإذا نظرت إلى الفعل بما هو مفرد وأتيت بتابع أو أتيت بتابع عطف أو بدل أو ما شابه ذلك، الحركة الإعرابية الموجودة في المتبوع تتحرك، يعني تأتي وتظهر في ماذا؟ في التابع، فيأخذ الحركة الإعرابية. أما إذا كان الملحوظ هو اللحاظ الثاني وهو الفعل باللحاظ المجموع، يصير جملة والجملة لا حركة إعرابية لها، فلا تظهر الحركة الإعرابية على ماذا؟ على التابع. ولهذا تلاحظ مثلا في هذا المثال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. نقول هنا يلقى هذا بدل عن يفعل، حال كون يفعل مو جملة مفرد. لا، بدل يلقى بدل من يفعل، ويضاعف بدل من يفعل. لأنه أن لا يكون فعل بخلاف البدل نحو قوله تعالى، وهذا مثال للبدلية للفعل عن الفعل.
ومن يفعل هذا
يفعل، لا يفعل يفعل، هاي نفسها يفعل. وين أين محل الشاهد في هذه الآية؟
هو يضاعف أنه بدل من يلقى.
لا، يفعل يلقى ويضاعف كلاهما بدل من يفعل، كلاهما بدل من يفعل.
خب إذا أعربنا الآية يعني حسب من البداية، ومن يفعل
نعم.
اسم شر يفعل يكون فعل الشر، فيحتاج إلى جواب.
نعم.
جوابه يلقى آثاما يضاعف يكون بدل من يلقى.
لا، مو هكذا إعرابها هذه الآية، أنهم ذكروا هكذا أنه يلقى ويضاعف كلاهما بدل من يفعل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف.
خب جواب الشرط أين يكون؟
ومن يفعل، من يفعل ذلك يلقى أثاما. خب ما في إشكال، يمكنك أن تلحظ كل هذه يلقى أثاما، هذا كلها تعتبر ماذا؟ بلحاظ كونها جملة تكون جواب الشرط، ما ينافي كونها جملة كونها جواب الشرط، لا ينافي بدلية الفعل عن الفعل، ما في تنافي. يعني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، هي كلها جملة جواب الشرط. هنا محل الشاهد في يلقى ويضاعف كلاهما، كلاهما هذان بدلان عن يفعل. كيف عرفت أنه بدل عن يفعل؟ لأنه ظهر الجزم. ما دام ظهر الجزم على يلقى ويضاعف، فنكتشف بأنه قد لاحظ المتكلم ماذا؟ لاحظ البدل، لاحظ يفعل بما هو ماذا؟ مفرد. ولهذا قالوا هذا إتباع الفعل بلحاظ الإفراد، إتباع للفعل بلحاظ الإفراد، بخلاف إرحال. إرحال لا تقيمن عندنا هنا بدلا من جملة. خب
الضابطة التي تفضلتم بها لا
أشكال
عليها أنها خاص من الدعوة،
باعتبار
أنه
نعم.
إنما يعني يمكن
استفادة
من هذه فيما لو كان هناك يعني
نعم، في بعض الأحيان ما تقدر تكتشفها صحيح، يعني هذه مسألة
يعني
ظهور
الحرف. لو كان كلاهما على الأصل لم يأتي مثلا جازم أو ناصب.
لا، حتى جازم ناصب، لأنه
لو تجرد الفعل من جازم والناصب
نعم،
هنا قد يشكل يعني
لو
هذه الحركة الآن ملحقة بالمبدل من
نعم.
أو بالمتبوع، أو أن هذه الحركة الأصلية باعتبار أنه تجرد الفعل من الجازم والناصب يرفع يعني يرفعه
نعم.
واضح
يعني أنا هكذا أقرر سؤالك، قصد أنا عبارة مختصرة أنه الفارق الذي ذكرناه هي مسألة كيف نميز أنه هل هذا العطف للفعل بلحاظ أو هذا التابع الملحوظ فيه الفعل بلحاظ الإفراد أو الفعل بلحاظ المجموع، ماذا المجموع المركب صحيح؟ قلنا طريقة ذلك الحركة الإعرابية، فإن كانت الحركة الإعرابية قد ظهرت على التابع فنكتشف على أنه ماذا؟ أنه الملحوظ فيه الفعل بلحاظ الإفراد، وإن كان ما ظهرت فيه الحركة الإعرابية فيكون الفعل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المجموع. خب صحيح في بعض الأحيان ما يمكنك معرفة ذلك، كيف؟ لو كان على كلا التقديرين الحال واحد صحيح، وبل أحيانا أنه قد يكون في فعل مقصور. بلي،
ولذلك لا يمكن أن يعني نوجد ضابطة أخرى نقول أنه إذا اتحد الفاعل في كلا الفعلين.
اتحد الفاعل من أي جهة؟
اتحد يعني فاعل واحد.
هذا مو دليل. ما هو يعني واش
يلقاتاما؟ هذا الشخص المعين هو الذي يلقاتاما، يضاعف له العذاب.
نعم، هذا
يضاعف لهذا الشخص.
يعني قلتهم ما هو الدليل على هذه الضابطة؟ خب عند تقول قام زيدون وقعد، هذا بدل، هذا لاحظ في الجملة، لو لاحظ في ماذا؟ حيكون عطف جملة على جملة.
قام زيدون وقعد مثلا،
قام زيد وقعد، أصلا قام زيد ومشى، أو قام زيد وأكل، أحضر قام زيد وأكل،
واتحد الفاعل فيكون عطف جملة على جملة.
خب معلى قام زيدون وجلس عمرون، يقول هاي عطف جملة على جملة أيضا في بابوين لو تراجع هذا إثراء.
لما نقول قام زيد وجلس عمرون،
نعم عطف جملة على جملة، يقولون هذا عطف الجمل على الجمل، ما يشترطون اتحاد الفاعل، ولهذا في موارد كثيرة
قام.
يعني هذا الضابط ما وش دليلها؟ يعني يبقى أنه لا دليل عليها.
هذا صحيح جدا، قرر الكلام يعني أنه صار عطف جملة على جملة،
انت وش ضابطك تقول اذا اتحد الفاعل فهو عطف؟
اذا اتحد الفاعل فهو من عطف الجمله على الجمله.
اي لا، اذا اتحد الفاعل من وش الدليل عليها؟ يعني قصدي من وين يعني هذا الكلام؟ ارحل لا تقيمن عندنا،
الفاعل متحد،
هذا عطف وش؟
جمله على جمله.
زين، وهذا نفس الايه، ومن يفعل يلقى اثاما يضاعف، الذي يفعل نفس الذي يلاقى نفس الذي يضاعف، الفاعل واحد. يعني ما في دليل على هذا الشرطيه، يعني ما له علاقه بهذا الكلام انه اتحاد الفاعل ولا متحد لم يتحد الفاعل. ولهذا هم يقولون اصلا في موجود في كتب حتى في القطر، قام زيدون في قام زيدون وعمرون، او قام زيدون وجلس، او مثلا قام زيدون واكل، اوضح قام زيدون واكل، ايوه عطف جمله على جمله. هم عندهم يعني اذا شككت لعله يعني محتاج، اذا شككت كان الاصل عندهم هو العطف على الجمل، ولهذا عادة يتعاملون مع أنها عطف جملة على جملة، ما يلاحظون المفرد، عطف المفرد على المفرد. ولهذا أكثر ما يذكرون هذه الأمثلة من باب عطف ماذا؟ عطف الجملة على الجملة. مثل هذه الآية تقول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، لو أردنا أن نلاحظ عطف الجملة على الجملة ماذا نقول؟
يضاعف.
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، صحيح؟ تخليك أنه جملة ما لك علاقة، مجرد عن ماذا؟ مجرد عما سبقها. إذن الفارق واضح، الفارق بين الرابع والخامس أن كليهما فعل، يعني شوف في رتبة البدل وفي رتبة المبدل من كلاهما في هناك فعلون، إلا أنه في الفارق الرابع ننظر إلى الفعل باللحاظ المجموع، ننظر إلى الجملة فلا تظهر الحركة الإعرابية، بل نعامل جملتين مستقلتين ونعطف جملة على جملة. فإذا كان هناك ناصب أو جازم للفعل في الجملة الأولى ما له علاقة بالجملة الثانية، صحيح؟ لكن إذا لاحظت باللحاظ الأفرادي لابد أن تعطف بلحاظ الحركة الإعرابية الموجودة في الفعل الأول، يعني تأتي بتابع. خب هذا تمام الكلام في هذا الفارق. ماذا في هذا الفارق الخامس؟ الفارق الخامس، الفارق السادس. هذا الفارق السادس هكذا نبينه، نقول هذا الفارق السادس قد اختاره ابن مالك وابنه، ابننا ابن الناظم، تبعا لابن الطراف طراوة. وحاصل ما ذكروه قالوا يجوز في البدل أن يكون بلفظ متبوعه بخلاف البيان، فقالوا عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه، أما في البدل يجوز أن يكون بلفظ متبوعه بشرط أن يكون مع البدل يعني الثاني زيادة بيان. إذن هكذا ادعوا، قالوا إذا أتينا للبدل يجوز أن يكون البدل من لفظ المبدل منه بشرط أن يكون في البدل زيادة بيان، حيثية زائدة معنى زائد غير موجود في المبدل منه. أما بالنسبة إلى عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه حتى لو كان فيه ماذا؟ حيثية زائدة، حتى لو كان فيه ماذا؟ معنى زائد، لا لا يجوز. هكذا ادعوا. من هذا؟ من الادعاء؟ ابن مالك وابنه تبعا لابن الطراوة. ما هو دليلهم على ذلك؟ يقع الكلام في أولا في الدليل الذي ذكروه، بعد ذلك يأتي في مناقشة المصنف لهذا الدليل. أما الدليل الذي ذكروه هكذا، قالوا بأن عطف البيان يأتي للبيان والتوضيح، صحيح؟ عطف البيان يأتي للتوضيح والبيان. وإذا كان كذلك نقول الشيء لا يبين نفسه، فلو أردت أن تأتي بعطف بيان حال كونه من لفظ المتبوع للزم أن يكون ماذا؟ للزم أن يكون الشيء مبينا لنفسه، والتالي باطل. ليش التالي باطل؟ الشيء لا يبين نفسه، لابد أن يكون المبين أجلى من المبين. هكذا استدلوا، دليلهم واضح صحيح؟ هكذا استدلوا على 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 ذلك. أما بالنسبة إلى البدل قالوا يجوز بأن يكون بلفظ متبوع لأنه في نية تكرار العامل، كأن جملة جديدة في الحقيقة. نعم يشترط أن يكون فيه بيان زائد. ليش يشترط بيان زائد؟ لئلا يلزم اللغوية، لأن في البدل أنت تأتي بالبدل لكي تحله محل المبدل من، فإذا لم تكن فيه زيادة بيان لماذا تحله محل المبدل من وهو من نفس اللفظ؟ يكون هذا ماذا؟ بمثابة العبث واللاغو. واضح الفكرة؟ هذه أصل الدعوة. إذن في البدل يجوز ذلك لأنه في نية الإحلال، فإذا كان في نية الإحلال يجوز أن تأتي بلفظ لكن بشرط أن يكون هناك بيان زائد لكي لا تلزم اللغوية في الكلام. أما بالنسبة إلى ماذا؟ أما بالنسبة إلى البيان، إلى عطف البيان، فإن عطف البيان وظيفته التوضيح، والشيء لا يوضح نفسه. ابن هشام اعترض على هذا الكلام باعتراضات ثلاث. الاعتراض الأول، ونصيغه بقياس استثنائي، ونقول لو تم دليلكم في عطف البيان للزم أن تقولوا بمثله في البدل، والتالي باطل لأنكم لا تقولون ذلك في البدل، فالمقدم ماذا؟ مثله، استثناء نقيض تعدك نقيض المقدم. ما هو وجه الملازمة؟ لو جاز ما ذكرتموه في ماذا؟ لو جاز ما ذكرتموه في عطف البيان لجاز ذلك في البدل. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ نقول وجه الملازمة أنه نسألكم هل البدل يأتي للإيضاح أو لا يأتي للتوضيح؟ هل البدل يأتي للتوضيح أو لا يأتي؟ فإن قلتم لا يأتي البدل للتوضيح فمضافا لعدم القائل بذلك، إذ النحاة قالوا واتفقوا على أن البدل يأتي للتوضيح، فمضافا لعدم القائل بذلك مخالف للفهم العرفي والذوق السليم. ونضرب لكم مثال في باب البدل، وهو عندما تقولوا أكلت الرغيف ثلثه، فلا إشكال ولا شبهة بأن ثلثه قد بين ماذا؟ قد بين ووضح ماذا؟ الرغيف المأكول. فالرغيف المأكول هل هو كله أو نصفه أو ثلثه؟ نقول ثلثه، فها ثلثه بدل تعربونه، وأنتم تعربونه بدل، والحال أنه وضح ماذا؟ وضح الرغيف الذي وقع عليه الأكل، فيكون هذا البدل موضح أو غير موضح؟ هذا البدل موضح. فحينئذ إذا ثبت أن البدل يأتي للتوضيح فيعود نفس كلامكم، خب كيف الشيء يوضح نفسه؟ نفس الكلام الذي ذكرتموه أن الشيء لا يوضح نفسه، لو تم ما ذكرتموه في ماذا؟ في عطف البيان، لثبت ذلك أيضا في ماذا؟ في البدل. والحق أنكم لا تقولون ذلك في البدل، لأن هذا مخالف لما ذكره النحاة في باب البدل، لأنه يأتي للتوضيح، ومخالف أيضا لماذا؟ ومخالف أيضا للذوق السليم والفهم العرفي. خب، والمصنف يستشهد لذلك من باب الاستشهاد، يأتي بكلام سيبويه، يقول والدليل على كون البدل للتوضيح هو ما ذكره سيبويه، وبتعبير أستاذنا هذا هو العقل التحليلي للنحاة. يعني سيبويه هو العقل التحليلي للنحاة. خب، على أي حال، سيبويه عنده مقالة، وحاصل ما ذكره سيبويه أنه في قولك مررت بك المسكين ومررت بي المسكين، يعني في ضمير ماذا؟ في ضمير المتكلم وفي ضمير المخاطب، مررت بك المخاطب ومررت بي المسكين ماذا؟ المتكلم. سيبويه قال يمتنع في هذا المثال أن يكون المسكين بدل من ماذا؟ بدل من الكاف أو الياء. قال هذا ممتنع. فنسألكم، لماذا حكم سيبويه في هذا المثال بامتناع ماذا؟ بامتناع أن يعرب المسكين بدل من الياء أو من الكاف؟ يجيب ابن هشام: نحن لا نجد مانعا، نحن، ابن هشام يقول لا نجد مانعا، إلا أن سيبويه يرى أن البدل للتوضيح، وما لم نستطع استفادة التوضيح حينئذ فلا يمكن أن يعرب ماذا؟ فلا يمكن أن يعرب بدلا. وإذا أتينا للمثالين وهي مررت بي المسكين أو مررت بك المسكين، فمن الواضح جدا أن ضمير المتكلم وضمير الخطاب كلاهما من المعارف التي هي من قسم الضمير، صحيح؟ والضمير أعرف من المعرف، ذو الأداة المسكين. يا الخطاب يا المتكلم وكاف الخطاب أوضح من المسكين المعرف. فمع كون الضمير أعرف، كيف يتأتى التوضيح بأدنى رتبة؟ كيف توضح الشيء الأعلى رتبة في التعريف بالأدنى رتبة؟ من الواضح جدا بأن الكاف والياء أوضح من ماذا؟ من من المسكين. فكيف المسكين تقوم بعمل توضيح الكاف أو الياء؟ فما نريد أن نقول، ابن هشام يريد أن يقول بأن لماذا منع هكذا فكرته، لماذا منع سيبويه من إعراب البدل هنا في هذا المثال؟ ليس ذلك إلا من جهة ماذا؟ استفادة التوضيح غير حاصلة، ويشترط في البدل استفادة التوضيح، والحال أن التوضيح ماذا؟ غير حاصل في البين.
يبقى شيخنا أنه لا معنى أن يأتي هذا بدلا، ولكن على جهة الترحم كما مر سابقا.
نعم،
لا على جهة التوضيح
يأتي البدل لأجل الترحم.
هو الآن يريد أن يقرر أنه يحصل البدل في خصوصية التوضيح.
النعت يأتي البدل للترحم أو الذم أو المدح.
هناك أيضا قرر هذا بعد
في البدل
بعدما جمع كلام الزمخشري وكلام الكسائي في البدل. نعم،
لا.
قال أن كما
في عطف البيان، عطف البيان مو في البدل، البدل في نية الإحلال محل المبدل من. في هنا نريد أن نثبت التوضيح، هناك الترحم أو الذم أو المدح في النعت، وعممناه إلى عطف البيان لا إلى مسألة البدل. خب، فابن هشام يقول لا وجه لما ذكره سيبويه من منع ذلك إلا لأنه لم يستفد التوضيح، لأنه الأدنى معرفة وهو المسكين لا يمكن أن يكون معرفا للأقوى مع معرفة. وإلا لو كان لا يرى شرطية التوضيح في البدل لماذا امتنع؟ أنت عطني يعني هم ابن هشام يوجه الخطاب لابن مالك وابن الناظم، ما هو السبب في منعه في هذه الحالة؟ دفع إشكال في وقت نواصل. إن قلت لا نسلم كون هذا السبب لسيبويه للمنع، يعني الذي دعا سيبويه للمنع عن إعراب المسكين بدل ليس ما ذكرتموه بل شيء آخر، مو مهم أن نذكره لكم، المهم أن نبطل ماذا؟ دعواكم. ولا يهمنا الآن، نحن ليس في طلب بحث ما هو السبب الذي ماذا دعا سيبويه لأن يعربه ماذا؟ لأن يعربه أن لا يصح أن يعربه بدل. نحن الذي يهمنا الآن دفاعا عن ابن مالك وابن مالك وابنه أن نقول بأن ليس السبب الذي ذكرتمه بل شيء آخر، خب مو مهم نذكره الآن. خب لماذا؟ واضح فكرة؟ لا فكرته كيف الفكرة؟ يقول لو كان بقياس استثنائي، لو كان السبب في امتناع إعراب المسكين في المثالين بدل للزم عدم جواز إعراب المسكين بدل في قوله مررت به المسكين، يعني في ضمير الغائب مررت به المسكين، والحال أن سيبويه أجاز في المسكين أن يكون ماذا؟ بدل من الضمير، وهذا الإعراب دليل على أنه لا يشترط التوضيح في البدل لأن المسكين أدنى معرفة من الضمير حتى وإن كان غائبا، صحيح؟ فما ذكرتموه في بيانكم السابق باطل، واضح الفكرة؟ نقول هكذا، نقول أنت قلت يا ابن هشام مررت بك المسكين، مررت بي المسكين، يجوز أو لا يجوز إعراب المسكين بدل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو كان بدل لابد من إثبات التوضيح، والتوضيح لا يمكن. ليش ماذا لا يمكن إثبات التوضيح؟ لأن الكاف والياء ضميران وهما أعرف من المعرف بأل، ولو كانت هذا الكلام صحيح المفروض حسب ما ذكرت في قولك ما عرفت به المسكين هل يجوز إعراب المسكين بدل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المسكين أدنى معرفة من الضمير، والحال أن سيبويه أجاز ذلك. فيما مررت به المسكين. فعندما أجاز سيبويه فيما مررت به المسكين، إعراب المسكين بدال، يستفاد أنه ماذا؟ ليست النكتة هي التوضيح، وإلا لو كانت النكتة توضيح لما أعربه بدال. هناك شيء آخر نحن الآن مو في صلال أن نبحث عنه، فيبطل ما ذكرته يا ابن هشام. عبارة مصنف، شوف شوف صياغة عبارة المصنف، يقول: ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين دون به المسكين. يعني هذا المصنف شوف شايم بحم جعل هذا ماذا؟ قرينة على تقوية مطلبه، مو على النقد على مطلبه. الآن في صياغة الإشكال جعلناه ماذا؟ نقضا على مطلبه، فكيف يكون ما ذكر مصنف تقوية لمطلبه؟ فهم الآن محل بحث. المصنف ما ذكر هذا المطلب بشكل يعني موسع، يعني بشكل ما أبرز المطلب بشكل واضح. في مقام الجواب نقول: ما ذكرتموه من قولك إن قلت هو أقرب إلى مدعانا من النقد على مدعانا، ولهذا المصنف عبارة مختصرة جعله مقويا لمدعاه لا نقضا على مدعاه. كيف بيان ذلك؟ نقول: ضمير الغائب نسلم أنه يشارك ضمير المتكلم وضمير المخاطب في كونه أعرف من المسكين، نسلم ذلك لأن الضمير أعرف من ماذا؟ من المعرف بأل. ولكن هنا خصوصية في ضمير الغائب لا توجد في ضمير المتكلم والخطاب، وحاصل هذه الخصوصية أنه في ضمير الغائب لا بد أن يكون له مرجع، صحيح؟ بخلاف ضمير المتكلم والخطاب، فاشترط النحاة في ضمير الغائب وجود المرجع. ومعنى ذلك أن ضمير الغائب قبل الإتيان بمرجعه هو مبهم أو معين؟ هو مبهم، لا يعلم هل هو عام، هل هو زيد، هل هو خالد. ويحصل التعيين بماذا؟ ببركة المرجع. واضح الفكرة؟ وهذا اللي مطلب الآن تفرعات في باب أيضا ابن الناظم، أنه هذا الضمير الغائب بمثابة الكناية، يعني لابد أن تكون هناك شيء مذكور بعد ذلك تأتي بالغائب، ولهذا الضمير الغائب بمثابة المبهم واستفادة التعيين عن طريق المرجع. المهم، إذا اتضح ذلك نقول أن في هذا المثال وهو قوله مررت به المسكين، نقول بأن مررت به هنا به قبل أن تأتي المسكين هل لها مرجع أو ليس لها مرجع؟ ليس لها مرجع، فهي مبهمة، استعمل استعمال ماذا؟ المبهمات. وإنما استفيد التعيين عن طريق ببركة المرجع. وما هو مرجع الضمير في به؟ إلى المسكين. فهنا المسكين قد فسر الضمير وقد وضح الضمير وقد ببركته تعين الضمير، وفي هذه الحالة قال النحات يعني في كتاب أيضا النحات أنه هنا الضمير قد استعمل استعمال النكرات والمبهمات. الضمير استعمل استعمال النكرة واستعمل استعمال المبهم لأنه قبل أن تأتي به قبل أن تأتي بالمرجع هو مبهم. وإنما اكتسب التعيين عن طريق البدل له المسكين. فأيهما حينئذ ماذا؟ أيهما صار أبين؟ هل المرج هل الضمير قبل الإتيان بالمرجع أو المرجع؟ نفس المرجع، لأنه هنا الضمير يستعمل استعمال النكرة حتى أن الرضي في مثل هذا المثال يقول هذا من موارد جواز عود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة. هذا من موارد جواز يعني جواز تأخر يعني عود الضمير على متأخر رتبة ولفظا، وقد أجازوا ذلك في موارد قليلة في مر عليكم لعله يأتي بعد ذلك، ما أدري في باب نعمة في باب ربة. واضح الفكرة التي هذا نقول ضمير المخاطب وضمير المتكلم متعين بنفسه، فهو قبل أن يأتي المرجع قبل أن يأتي المسكين هو متعين، فقد استعمل استعمال التعيين، بالتالي يكون هو أضعف المسكين أضعف مرتبة من ماذا منه. أما في مرته به المسكين به مبهم قبل أن يأتي المرجع، وإذا كان هذا مرجع واضح أن المرجع هو أقوى ماذا أقوى من ماذا أنه مفسر، والمفسر أقوى من والمفسر. شوف في شيء أهم بدني أستاذهم يقول بعبارة أخرى، يقول والضمير قبل المفسر مبهم ولا يصير عارف إذ المرجع لم يتقدم. هل المرجع متقدم؟ لم يتقدم المرجع ولا قرنة عليه، فينظر المسكين ماذا ليوضحه. على أي حال، نعم ابن هشام يقول هناك فارق كلاهما للتوضيح. إذا ماذا يقول ابن هشام نتيجة النهائية في هذا الإشكال الأول؟ أن عطف البيان أسف الله أن البدل وعطف البيان كلاهما يأتيان للتوضيح، إلا أن هناك فارق في التوضيح بينهما، هذا يحتاج إلى بيان بكرا أشير إليه. بس نقرأ هذا المقدار. يقول السادس أنه عطف البيان يعني لا يكون بلفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيارة بيانه. وقد بيّن ما هو وجه الحاجة إلى هذا الشرط لكي لا يلزم اللغوية والعبث، كقراءة يعقوب. ليش كقراءة يعقوب؟ لما سيأتي الآن. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. هنا كل لها قراءتان، القراءة المعروفة عندنا هي كل أمة برفع ماذا؟ برفع كل. والقراءة التي قراءة يعقوب أتت بنصب كل، فقال وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. كل أمة يقول مصنف هذه بدل من ماذا؟ بدل من كل أمة الأولى. أين زيادة البيان فيها؟ تدعى إلى كتابها. واضح؟ كل أمة تدعى، هذه الزيادة زيادة المعنى الموجودة فيها، والبيان البيان الزائد. يعني لماذا هي جاثية؟ ما هو سبب الجثو؟ لأنها تدعى إلى كتابها. خب بنصب كل الثانية، إيش كان بنصب كل الثانية؟ لأن القراءة المتعارفة هي كل، فلا يكون تابع من باب البدلية، يكون مبتدأ. خب فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. وإيش قصف أن تقرأ وإيش ببين هنا؟ زيادة بيان بيانين، بيقول لك هنال فيها بيان زائد. وكقول الحماسي رويد بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفواني تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يدل حدثاني. قلت قصة يمكن مال هذا كان هناك بئر اسمه سفوان، هذا بئر قد تعاركت عليه قبيلتان، قبيلة بنو مازن وقبيلة بنو شيبان، فيقال أن بني شيبان ادعت أن هذا الماء لها فحصل قتال، وبنو صفوان ادعوا بأن هذا الماء لهم فحصل قتال شديد بينهم على هذا الماء. ثم تدخلت قبيلة أخرى هي قبيلة بنو تميم، وعند ذلك لهم. خب أين محل الشاهد هنا؟ تلاقوا جيادا، هذه بدل من ماذا؟ من تلاقوا. خب هاي تلاقوا جيادا في حيثية زي وهي ماذا؟ جيادا أيضا محل الشاهد، تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم، هذا أيضا ماذا؟ بدل من ماذا؟ بدل ثاني من تلاقوا الأولى. أين حيثية الزائدة التي فيها؟ فتعرفوا، هي المعنى الزائد، فتعرفوا كيف صبرهم. وهذا الفرق إنما هو على مذهب على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم أن الشيء لا يبين بنفسه، وفيه نظر من أوجه، ثلاثة أوجه يذكر. الوجه الأول أحدها أنه يعني هذا الكلام الذي ذكرتموه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل. لماذا يقتضي؟ ما بين المصنف، لأنه البدل يأتي للتوضح في مثل قوله أكلت الرغيف ثلثه. خب أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل من، وليس كذا شيخ ليس كذلك، بل هو مبين، بل هو مبين. ولهذا لأنه مبين منع سيبويه، يعني لا نرى وجها لمنع سيبويه إلا لأنه للتوضيح. ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين دون به المسكين. شوفني دوب المسكين، لو كان لو يعني قرر مطلب بأنه قد يأتي إشكال دفتوهم في مرتب المسكين كذا، ثم بعد ذلك ببركة ما ذكرنا من الجواب نعرف ماذا، نعرف وجه التأييد. لكن عبارة مصنف فيها خفاء، وإنما يفارق البدل عطف البيان يأتي إن شاء الله في كلام. الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.